أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، وسيد الوصيين، وقائد الغر المحجلين، إلى جنات النعيم. السلام عليك يا أول مظلوم، يا أمير المؤمنين، ما خاب من تمسك بكم. أمن والله من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قل لشهر الله قد أفجعتنا بأبي الصبطين والصبر نفد، لست أنسى والدجى مد رواقا وعقد، يرقب النجم ويدعو قائلا أن هذا ما به الهادي وعد. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي، آه جاء يسعى يا والقضاء يرقبه، إن للموت عيون ورصد، يتراءى الموت، يتراءى الموت بالباب له حين عند الباب للمئزر شد. اي والله يا علي، يتراءى الموت بالباب له يوم حين عند الباب للمئزر شاياد، فأتى المسجد مقتولا وفي وجهه ضوء القناديل، خمايا وابتدى الفرض، فصلى السيف في رأسه والله صح يا علي يا علي يا علي وإماما وسيدا. هذه ليلة أمير المؤمنين وليلتك أنت أيضا يا محب. وابتدى الفرض فصلى السيف في رأسه يهوي على جرح ابن واد والله واليتامى واليتامى علي ترب الدواهي والله واليتامى واليتامى قصت بي ولتني واليتامى واليتامى هالليل الأرامل واليتامى واليتامى تنوح عليك يا حامل حمية. وين وياي هالليلة وين تنوح عليك يا حامل يا الحمية. الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: لا تجد بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نرفع العزاء لإمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في هذا المصاب الجلل الذي حل بقلبه الوجيع وبقلوب المحبين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا ويتفضل بأن نكون من أنصار إمامنا صاحب العصر والزمان، لنكون معه في الأخذ بثأر أجداده وآبائه، إنه سميع مجيب. موضوع هذه الليلة بعنوان خارطة الحب والبغض في الله. وقبل أن أدخل بصلب الموضوع، هناك مقدمة جد بسيطة ومختصرة. كما تعلمون أيها الأخوة أن من الأمور المهمة والتي يقف عليها كل من نظر في المنظومة الدينية بل حتى وفي السيرة العقلائية، أن هناك مساحة واسعة عريضة جداً في هذه المنظومة، سواء الشرعية والدينية في السيرة العقلائية أيضا. لشنو؟ لخارطة أو توزيع خارطة أو توزيع الحب والبغض في قلب الإنسان. الحب والبغض قوتان تعملان في قلب الإنسان، قوة تجذب وقوة تدفع، وهما قوتان غريزتان مغروزتان
فطريتان في الإنسان، بطبيعة القلب يميل لأشياء وينفر من أشياء. وهذه المسألة يجب أن تدار بشكل دقيق في قلب الإنسان، لأنه يتأثر تأثرا كبيرا بما يميل إليه. القلب إذا مال لشيء تأثر به، ألقى بتأثيراته عليه، سواء في مجال الفكر أو في مجال السلوك، هناك تأثير قوي لميل القلب للأشياء. ولذلك لكون هذه القوة، سواء قوة الحب وقوة الدفع عند الإنسان وهي الرفض، هذه لأنها تتعرض لأهواء أو لتقديرات خاطئة أو لمحسوبيات، كما ذكرت الآية الكريمة: ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ممكن المنطق القبلي، يمكن العادات، يمكن الأهواء، يمكن المصالح، هي اللي تحدد ارتباط القلب بشيء وميل القلب إليه. إلا أن الشريعة لما علمت بخطورة هذه القوة وتأثيراتها على الإنسان فكرا وسلوكا، تدخلت بشكل مباشر في رسم الخارطة لتوزيع الحب والبغض عند الإنسان. من تحب ومن تبغض، هذه مسألة راجعة لضوابط الشريعة. وكذلك نجد جميعا أن الشريعة اعتنت بتفاصيل دقيقة لهذه النقطة البارزة المهمة والخطيرة في حياة الإنسان. وسوف نلاحظ من خلال العرض أو الطرح التوازن الذي تنشده الشريعة بين التعايش الاجتماعي الذي ربما يرفض بعض هذه القيم التي يذكرها الدين في مسألة البغض أو الرفض أو البراءة، على أنها تخدش من التكوين الإنساني والتعايش. يجب أن نفرق، وسوف نجد هذه التفرقة في النصوص الشرعية، بين التعايش الاجتماعي وهو أمر مطلوب في الواقع الخارجي، وبين توجه القلب وميل القلب. فالبوصلة القلبية يجب أن يكون الإنسان حريصا تمام الحرص على توجهها، لأن القلب يتأثر تأثيرا كبيرا بمن يحب. فبالتالي الشريعة وظفت هاتين القوتين توظيفا يخدم الإنسان. هذه مقدمة فقط أبين فيها يعني طبيعة الموضوع وأهمية الموضوع، وراح نشوف إن شاء الله النقاط البارزة التي ذكرتها الشريعة في هذا الأمر. موضوعي، صلب الموضوع، يتألف من جانبين بعد هذه المقدمة مهمين. الجانب الأول أذكر فيه بعض الإضاءات المهمة حول مسألة الحب والبغض في الله. لو سألنا، الإضاءة الأولى، لو سألنا ما هو الحب وحقيقة الحب والبغض؟ الحب عبارة عن قوة فطرية في القلب، بموجبها يميل القلب إلى أمر ما، يتعلق القلب بهذا الأمر، ينجذب إليه لما فيه من كمالات. بطبيعة الإنسان ينجذب إلى الكمال، والقلب يميل إلى الكمال، فأينما يجد الكمال يميل إليه، سواء كمال حقيقي أو كمال موهوم، هو يظن أن هذا كمال، بس المهم أنه بذهنه هذا كمال فينجذب إليه. بطبيعة القلب يميل للكمال، إذا انجذب لذلك الشيء الذي هو في الواقع كامل كالله سبحانه وتعالى وأولياء الله والدين والقيم والأخلاق، زين؟ أو لا، ربما ينجذب الإنسان لأمر كامل كمن يوهم نفسه بأن الدنيا كاملة من كل جهة، فيعلق قلبه بها تعلقا مطلقا، وهذا في الحقيقة حب موهوم. يعني بعبارة أخرى، أن حب الدنيا على أنها باقية ولذاتها حب موهوم، لأن الكمال فيها كمال منقطع. على كل هو يتصور أن هذا كمال، لكن القلب يميل لكل ما هو كامل أو يحمل صفة الكمال، زين؟ بس بالتالي من يحمل الكمال يؤثر تأثيرا كبيرا على قلب المحب، يوجه فكريا، يوجه سلوكيا، رؤية في الحياة كلها منقادة إلى المحبوب وإلى أفكار المحبوب وإلى سلوكيات المحبوب. وهذا ما نجده أحيانا في بعض دوائر سلوكيات الشباب، عندما يتأثرون ببعض الشخصيات يحاكون هذه الشخصيات في لباسها، في تسريحة شعرها، في كل دقائق سلوكياتها، لأن القلب مال انجذب إلى تلك الشخصية. ولذا ورد في الحديث: حب الشيء يعمي ويصم، وهذا دليل على استيلاء المحبوب على قلب المحب. بالمقابل نجد هناك مفردة أخرى وهي البغض. ما المقصود بالبغض؟ المقصود بالبغض عبارة عن نفور القلب تجاه أمر معين وقطع العلاقة به قلبيا، لأنه يحمل النقائص، يحمل الأسوأ، يحمل الشرور. فالقلب بطبيعته ينفر من السوء، ينفر من النقص، كما ينجذب إلى الكمال. فالظالم والظلم بطبيعة القلب ينفر منه، هذا تكوين الله فطريا. الله أودع في الإنسان هذه القوة الدافعة الطاردة، إن صح التعبير، قوة جاذبة وهي الحب، وقوة طاردة حتى يحمل قلب نفسه من تسلل النقائص والأسواء. الله أوجد في القلب قوة طاردة وهي قوة النفور أو البغض، المسمات بالبغض. يكره القلب بعض الأسواء، أو الأسواء يكره الرذائل فينفر منها، وينفر ممن تلبس بها. هذا أمر طبيعي وفطري في الإنسان. وطبعا هذا يلعب دور كبير أيها الأخوة الكرام في حماية القلب من جهة، كما يلعب دورا في تكامل القلب من جهة أخرى. القلب لما ينجذب إلى محبوبات كاملة فيها صفة الكمال، هذه ترفع مستوى القلب، تعلق بالكمال. دائما ينجذب إلى الخير، ينجذب إلى الكمالات، فينصنع القلب، زين؟ ولما ينفر من السوء وينفر من القبائح وينفر ممن تلبس بالظلم وتلبس بالقبائح، هو في الحقيقة قاعد يحمي نفسه. القلب يحمي نفسه من التأثر بهؤلاء. أنا نافر، أنا بيني وبين هؤلاء سور، نافر منهم، لم أعطهم قلبي ولم أمل بقلبي لهذا الأمر السيء. في الحقيقة التبرؤ من الأعمال السيئة وممن يتلبسون من الأعمال بالأعمال السيئة من الظلم والرذائل والسوء في حماية للقلب، لأن الإنسان يعرف بميله. أنت وين؟ قلبك مع من؟ هواك مع من؟ تعرف، أنت تقاس باتجاه قلبك. المحرك هو القلب، يميل قلبك لمن؟ فعلى ذلك إذن الحب والبغض هما قوتان، قوة تجذب نحو الكمال، وقوة تدفع الإنسان عن التلبس بالرذائل أو الأمور السيئة، فيبقى القلب محميا وكاملا. الإضاءة الثانية والمهمة أيضا، بعض النقاط المهمة التي رسمتها الشريعة كضوابط في مسألة تعلق القلب، بمن يتعلق القلب وبمن يرتبط. ما تقول أنا على كيفي، أحب من أشاء وأبغض من أشاء أو أنفر عن من أشاء. يجب أن يكون الحب والبغض، أي النفور من شيء معين، رسالي مشروع إلهي لحماية القلب. وهذا الذي عناه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في قوله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني يجب أن يكون المحور في الحب والبغض هو الله سبحانه وتعالى. أن تحب شيئا لابد بلحاظ أن له ارتباط بالله، وتنفر عن شيء باعتبار أنه منقطع عن الله. إذن المحور الرئيس هو الله سبحانه وتعالى، لا الأهواء ولا المزاج ولا المحسوبيات ولا الاعتبارات اللي ذكرها القرآن، العشيرة والإخوان والأبناء. كل هذه لا يعتبرها الشارع المقدس في ضوابط الحب والبغض أنها من الأمور التي يلتفت إليها. لهذا ورد في الحديث، هو دعاء: اللهم إني أحبك وأحب من يحبك وأحب كل عمل يوصلني إليك. فالمحبوب الأول هو الله سبحانه وتعالى، والمحبوب الثاني هو من يحب الله، والمحبوب الثالث كل عمل يربطك بالله، وما عدا ذلك لا تسلم قلبك إليه فإنه يبعدك عن الله. هذه ضابطة يحددها الشارع المقدس. وقد ذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بياناته موقع حبه وحب أهل بيته، قال: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته. وإذا رجعنا إلى نفس البيانات الموجودة في القرآن الكريم وجدنا أن الله عز وجل في تعامله مع الخلق نهج هذا النهج، فالله يحب أشياء ولا يحب أشياء، يحب أفرادا ولا يحب أفرادا آخرين، يحب أعمال ويكره أعمال. هذا موجود في القرآن الكريم، كما يقول تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التواب، يحب المتطهر، يعني ذات المتطهر محبوبة لأنها تلبست بالطهارة، وذات التائب محبوبة عند الله لأنها تلبست بالتوبة. زين، كما نجد في آية أخرى قوله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين. الله ما يحب المعتدين، الله لا يحب المعتدين. زين، يحب ولا يحب، بل وهناك بعض الآيات تقول إن الله يكره صفات وأفعال، كقوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، الذين لم يوفقوا للجهاد في سبيل الله الله كره انبعاثهم لأنهم يتثاقلون ويتقاعسون عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذه كناية أو إشارة إلى خسرانهم التوفيق الإلهي. أيضا في روايات الأئمة عليهم السلام ما يؤكد هذا المعنى، يعني أن الله يحب أشخاص لكونهم يتلبسون بأفعال جيدة محبوبة ترتبط بالله، ويبغض أشخاص، أي بينه وبينهم عزلة، يرفضهم ما لم يعودوا إليه وهذا فيه شيء من غصب الحدود، لا تذوب الحدود، لا يمكن أن يختلط هذا بذاك ويساوى ويسوى هذا بذاك، لازم من رسم الحدود. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله يحب الحيي، يعني صاحب الحياء، الحيي الحليم العفيف المتعفف. وفي رواية أخرى له: إن الله لا يبغض الوقح المجترئ على المعاصي، عند جرأة، عند استخفاف، مع كل البينات، مع كل الكلام الذي يقال له، عنده استخفاف بالله عز وجل والتعدي على حدوده. إن الله لا يبغض الوقح المجترئ على المعاصي. إذن مفردة الحب والبغض مفردتان قد ذكرتا في القرآن وفي الروايات، ولكن وظفتا بشكل رسالي وبصورة مشروع يكامل القلب من جهة ويحمي القلب من جهة أخرى. كما نجد في الحقيقة والواقع روايات عديدة تكشف لنا مؤصلة عن موقع هاتين المفردتين، كقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من أعطى في الله ومنع في الله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. من هنا كل محبوب يجب أن يكون لله، وما عداه يجب أن ينفر منه القلب. القلب القلب، هو جسدك يتعايش معاه، خليه يتعايش معاه. الوضع الاجتماعي ممكن يحتم عليك أحيانا أن تتعايش مع بعض الأجواء، لكن المسؤول الأكبر هو القلب. القلب أين وضعت، وين وديت، وين متوجه، وين، هذا هو المهم. لأنك تحسب عند الله على توجه البوصلة هذه، وين قلبك موضوع، وين وقبلة، وين وتوجه، وين. ولذلك في الزيارة الجامعة إشارة إلى وجود تطبيقات في الحقيقة والواقع لهاتين القوتين الجاذبة نحو الله وأولياء الله، والتي تطرد وتبعد غير الله عن القلب، لكي لا يختلط حب الله وحب أوليائه في قلب واحد مع أشياء أخرى ليست لله عز وجل. نقرأ في الزيارة الجامعة: وبرئت إلى الله عز وجل ومن أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم الغاصبين لإرثكم والشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. هذه حماية للقلب، حماية تحمي قلبك من كل شيء لا صلة له بالله، لا يربطك بالله سبحانه وتعالى. أكتفي بهاتين الإضاءتين المهمتين، وإلا فالحديث طويل. أنتقل وإياكم إلى الجهة الثانية، وسوف أختصر فيها لكي أعطي حصة وافية للرثاء بمشيئة الله. الجهة الثانية إخواني قضية هامة إلى أبعد حد، يوضح لنا القرآن الكريم وكذلك روايات المعصومين، أن للحب تأثير كبير على مستقبل الإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، سواء الحب للأشخاص أو الحب للأفعال. يعني يجب أن يحكم الإنسان إدارة قلبه وأن يوجهه توجيه سليم، وإلا فالحسابات دقيقة. شلون يعني؟ نجد مساحة في البيانات الشرعية تقول أن من أحب قوما حشر معهم. هالقوم هؤلاء هل بالضرورة قوم عاش معهم؟ أو وين ما كانوا هالقوم؟ وين ما كانوا مطلقا، من أحب قوما، قوما من هو القوم؟ مطلقا. من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوما أشرك في عملهم. الحب، حب قلبك يعني ميل القلب للشخص أو لأشخاص، في حساب الله، في معادلة الله عز وجل أنت تحشر معهم. وإذا أحببت عمل قوم وإن لم تعاصرهم وتكون معهم في وقت واحد، لا علاقة للبعد الزمني والمكان في الموضوع، خارطة الحب والبغض في المنظومة الشرعية لا تخضع لبعدي الزمن والمكان. القلب، القلب، القلب هو اللي يربط، يوزع، أو في خارطة تجمع جميع القلوب اللي على وجه الأرض، يجمعها الله في ميزان واحد بالقلب. القلب وين؟ وين توجهه؟ وين رايح فيه؟ مايل لمن؟ مهم، هذه القضية مهمة جدا. زين، أنا أعطيك مثال من القرآن الكريم. قرآننا يوضح، وساداتنا أهل البيت عليهم السلام يبينون في تفسيرهم ما خفي عنا في القرآن الكريم. مجموعة من أهل الكتاب يجون للنبي صلى الله عليه وسلم ويناقشون في الدين، طبعا جزء منهم يرفضون، ما يقبلون دعوة النبي صلى الله عليه وآله. يقولون للنبي نبي دلائل، النبي يعطيهم دلائل. يقولون نبي معاجز، يعطيهم هم معاجز، ومع ذلك لا يؤمنون. القرآن يحكي قول النبي صلى الله عليه وآله، شو يقول النبي لهم؟ قد جاءكم رسل قبلي بالبينات، هذه الدلائل، وبالذي قلتم، يعني المعاجز اللي طلبتوها، فلما قتلتموهم. الرسل اللي جاوكم قبل جاوكم بالبينات وكذلك بالذي قلتم وهي المعاجز، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. لاحظوا الآية الكريمة تقول بأنه قد وجه فعل القتل لمن؟ للذين يخاطبهم النبي، فلما قتلتموهم، ولم يقل القرآن فلما قتلوهم. ليش قتلوهم أولئك؟ فلما قتلتموهم، فقد أشركوا في فعل القتل. ليش؟ وهم لم يقتلوا. الجواب عند الإمام الصادق عليه السلام. يقول الإمام قد علم أنهم لم يقتلوا، ولكن كان هواهم، ميل قلوبهم، مع من قتلوا، فسماهم الله قاتلين. بالهوى، يعني بميل القلب. شوفوا تأثير ميل القلب في المعادلة الإلهية. إذا مال قلبك لشيء حسب عليك وإن لم تفعل. مسألة دقيقة جدا. فلما قتلتموهم؟ أشركوا مع عمل القاتلين. لما انتصر أمير المؤمنين عليه السلام في واقعة الجمل، جال واحد ممن اشترك معه في واقعة الجمل وفاز بالنصرة، يقول له سيدي تمنيت أخوي ويانا، كان يحضر ويانا يشوف هالنصر اللي الله من به عليك. ايش قال له أمير المؤمنين؟ يقول له أهوى أخيك معنا؟ هواه وينه؟ ميل قلبه وين؟ قال معك سيدي، معك، هواه معك. قال إذن شهدنا، يعني حضر ويانا، وشهدنا، شوف بعد الأغرب من ذلك، وشهدنا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات، سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. يعني يجي أقوام، يقول أمير المؤمنين في آخر الزمان يتمنون أنهم حضروا معنا، وفي حساب الله هم شنو؟ حضروا خلاص، لأن قلوبهم مالت معنا وفي موقفنا. شوف الخارطة اللي ترسمها الشريعة، ميل القلب لشيء يحسب ذلك الشيء عليك وإن لم تفعله جسدا وجوارحا. آخر موقف من القرآن الكريم أذكره لكم. إحنا نمر ترى على هالآيات لكن تحتاج إلى توقف. توقف، مو واحد يقول مثلا أنت ليش واحد اثنين ثلاثة يذكروننا بالتاريخ، مو هالشكل، عرض موجود ترى، هذا موجود. يعني المصائب اللي مرت، مواقف الظلم، أنتوا لما تقولون جرى على أهل البيت كذا والظالم فعل كذا، شو الداعي تذكرون هذا الشيء؟ ليش يا أخي؟ التاريخ خلاص دفنوه، وذيك مواقف انتهت وراحت، أنا مو مسؤول عنها ولا أنت مسؤول عنها. خل نسأل القرآن، ما أدري القرآن يقبل هالطرح هذا؟ لو كان يقبل هذا الطرح لما نسب الله فعل القتل الواقع من الماضين للمعاصرين للنبي، لأن قلوبهم مالت. لو كان الماضي لا تأثير له وميل القلب لا تأثير له وأنا غير مسؤول عنه، ليش الله ينسب لهؤلاء فعل القتل؟ ليش؟ هذا طرح القرآن الكريم. أذكر لكم موقف ثاني. الآن قوم ثمود، قوم ثمود الذين جاءهم نبي الله صالح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هذا آخر شيء لا أطيل عليكم. كم شخص قتل الناقة؟ كم واحد؟ واحد، شخص واحد اسمه قيدار. لكن الله عندما جاء يعبر عن عقر الناقة ماذا يقول؟ فعقروها، مو فعقرها. ليش؟ سألنا أنفسنا يوم من الأيام ليش؟ سنتم الرضا، الرضا بالفعل، حتى وإن لم يقع الفعل بالجوارح إذا مال القلب وأحب ورضي حسب الفعل على الراضي وإن لم يقم به. هذه هي المعادلة الإلهية، الخارطة اللي ترسمها الشريعة في مسألة تعلق القلوب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يجمع الناس الرضا والسخط، يجمعهم بعيدا عن الزمان والمكان. واحد قبل 1000 سنة وقع منه فعل وانت اليوم هنا في هالزمن، هل أنت راض بفعله ولا مراضي؟ راضي، الله يجمعك معه حتى وإن كان بينك وبين زمان، بس في المعادلة الإلهية ما في فرق، لا الزمان ولا المكان يؤثر. القلب وين؟ القلب. ولكن يؤاخذكم بما كسبت هنا قلوبكم. يقول الإمام أمير المؤمنين: إنما يجمع الناس الرضا والسخط، فالذي عقر ناقة ثمود رجل واحد، ولكن عمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، كلهم رضوا بفعله. إذن لما يجي واحد يسألك عن ظلم وقع على أهل البيت، لا تقول فكنا من هالسيرة يا أخي شيء قديم وراح، لا لا لا، تتكلم عن زمان ومكان، أنت الشريعة تتكلم عن قلبك وين، هذا مهم جدا تحدده، هل قلبك راض أم رافض لهذا الأمر، يقبل ولا ما يقبل؟ حتى يبقى القلب سليم، يقبل الفضائل ويرفض الرذائل، هذه حماية للقلب، تقول ما لي شغل. وبالفعل هذا المتجرئ على ناقة نبي الله صالح هو الذي قام بالفعل، ولكن من رضي بفعله دخل معه في الشقاء فأصبح أشقى الأولين، كما أن هناك من هو أشقى الآخرين، من هو قاتل أمير المؤمنين عليه السلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشقى الأولين عاقر ناقة نبي الله صالح، وأشقى الآخرين قاتل أمير المؤمنين. آجركم الله في هذه الليلة بمصابكم بأمير المؤمنين، أشهد يا أمير المؤمنين أنا ومن معي أنا لسنا راضين بما فعل ابن ملجم، ولسنا راضين بمن رضي عن فعل ابن ملجم. نعم، أجركم الله يا شيعة أمير المؤمنين، كانت من عادة أمير المؤمنين أن يفطر كل ليلة عند واحد من أبنائه. هذه الليلة كان نصيب زينب، كانت نصيب زينب. بعد أن صلى صلاة المغرب جاء للإفطار، قدمت له قرصين من الشعير وقصعة فيها من حجريش ولبن، قال ارفعي أحدهما فإني مستن بسنة أخي رسول الله. رفعت أحدهما بأمره، أكل قليلا، حمد الله كثيرا، ثم صلى ورده، نام قليلا، جلس من نومه، نادى أبناءه هلموا إلي أولادي، اجتمعوا حوله، قال رأيت جدكم رسول الله في عالم الرؤيا، شكوته ما أنا فيه من التبلد بهذه الأمة، فقال ادعوا عليهم فإن دعاك مستجابا. فقلت اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. لا زال أمير المؤمنين يقلب وجهه في صفحة السماء، ينظر في النجوم وهو يقول والله ما كذبت ولا كذب، هي والله الليلة التي وعدني يا حبيبي رسول الله. ظل أمير المؤمنين يتقلب على فراشه، تقول له زينب أب لم تنم هذه الليلة؟ يقول لا بني، لقد انقطع الأمل وقرب الأجل. يا علي يا علي، أين أحباب أمير المؤمنين؟ يقول رسول الله أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، كل أولادك يا علي. ترى علي هذا اللي حضرك عند الشدائد يحضرك عند احتضار الموت، عند احتضارك في الموت يحضرك في القبر، يحضرك عند الميزان وعند الحساب وعند الصراط. لا تقصر هذه الليلة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يا العالم سم، لقد انقطع الأمل واقترب الأجل. لما اقترب وقت صلاة الفجر توضأ أمير المؤمنين، لبس الثياب، جاز صحن الدار، كان فيه أوز هدي للحسنين، تصايحن في وجهه، نادى علي صوائح تتبعها نوائح، وغدا تغدين يظهر القضايا. خرج من دار ما خطى خطوة إلا ذكر الله، دخل مسجد الكوفة، صعد المئذنة، أذن أمير المؤمنين آخر أذان يسمعه أهل الكوفة. لما انتهى من أذانه نزل بأبي وأمي يوقظ النائمين كعادته، يقول الصلاة الصلاة، يرحمكم الله، إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. مر على ابن ملجم وهو نائم على بطنه قد خبأ السيف تحته، قائلا لا تنم هذه النوم، إنها نومة يبغضها الله
ولو شئت لأخبرتك بما تخبئ تحت ثيابك. أجركم الله، تركه أمير المؤمنين، جاء إلى محرابه، استوى فيه، شرع في فرضين، وإذا باللعين ابن ملجم جاء مختبئا خلف اسطوانه قرب المحرام، أمهل إمامنا حتى سجد السجدة الأولى. صح ونادي وعليا لما رفع رأسه منها سجد السجدة الثانية، اقترب من إمامنا رافعا بالسيف يده، هين المنادي وعليا. رفع أمير المؤمنين، لا تخجل هذه الليلة وفيها حقها يا مؤمن، رفع رأسه من السجدة الثانية، تقدم ابن ملجم رافعا بالسيف يده، أهوى بذلك السيف على رأس أمير المؤمنين. صح ونادي وعلي وإماما. جبرائيل بين السماء والأرض، مع جبرائيل ينادي لقد تهدمت والله، وانفصمت العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، تراكب الحسنان بن هاشم إلى المسجد، وإذا بعلي يخور في دمه، يجلس الحسن عن يمين أبيه يمسح الدماء عن شيبته، الحسين يمسح الدماء عن عيني أبيه، أمير المؤمنين يفتح عينيه في أولاده يقول فزت ورب الكعبة، أولادي احملوني إلى داري إلى بيتي. ترى أخذكم زينب مروعة قلبها مرتاح، زينب ورا الباب ورا الباب، لما سمعت نعي جبرائيل تقول أسمع هضل بالكون وصياح، والله وصياح، والناعي اللي في السمناح حسن، وإن كان أبونا يا حسن راح، والله رايح أظلم على فراقه المصباح. شيلوني أبنائي شيلوني، حملوه على أكتافهم، لما وصلوا قرب الباب زينب خلف الباب ما تقدر تطلع مخدرة تشوف أبوها، خبر أبوها، تنتظر أخوتها يجون. لما اقتربوا من الباب قال أبنائي أنزلوني أمشي على رجلي، ليش بويا نشيلك بعيوننا؟ قال أدري لكن لكن أخاف أن تراني زينب. إذ بهالدمعة خل تسمعها زينب، برد قلبها يا مؤمن، محروق قلبها بأبوها. أغايف علي، علي قلب زينب يعني هالكثر يهمك؟ شلون أجل في ليلة الحادي عشر زينب ظلت وحيدة محيرة؟ يا علي يا والله من اعتنى وللدار واجاها، والله اجاها هذا الحياة حسن ذاك حسين أخويا لين بيناتهم مصيوب أبوها مصيوب أبوها.
إيه وياي أبيات معروفة الكل يحفظها في مثل هذه الليلة نقراها بطور من لعبد الزهراء الله يرحمها.
وأمتي وصاحت المجيب لي شايلين وياكم مني اسمع هضول ويصياح صوب لما نسمع الحسن وياي لما قالها يا زينب زيد لوني
يلا وياي
ابو شين طوبى وي ابو شين طوبى
شهر الصيام فجعتمونا بخير الخلق طرا أجمعين إلهي بأمير المؤمنين يا الله عجل لوليك الفرج بحقه شافي كل مريض سيما المنظورين اقض حوائجنا يسر عسرنا فرج عنا إلهي وسيدي ومولاي اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة فرج عن جميع المؤمنين سيما المسجونين يا الله يا الله تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.